أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا كان حول مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتحدثنا أمس حول مبدأ الاجتماع، ما هو منشأ التنافي بين الأمر والنهي، ما هو، وأنه تارة يكون بلحاظ الملاك والمبادئ، وأخرى يكون بلحاظ عالم الامتثال، وأنه من الواضح مع اتحاد معروض الأمر والنهي ذاتان كصلي ولا تصلي لا شك في امتناع اجتماعهما حينئذ، وإنما يقع الكلام في هذا المطلب تباعا في ما لو كان هناك بعض الخصوصيات في الأمر، بعض الخصوصيات في النهي، ونبحث هل هذه الخصوصيات تؤثر تمنع من الاجتماع، أم أن هذه الخصوصيات ترفع محذور الاجتماع. واضح إن شاء الله. وكلامنا فعلا عليكم السلام ورحمة الله في الخصوصية الأولى، وهي فيما لو اختلف الأمر والنهي بنحو الإطلاق والتقييد، فالأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بحصة من حصص الطبيعة. مثلا إذا قال لك المولى كل، أكل يعني، ونهاك المولى عن أكل لحم الميتة، فإن لحم الميتة حصة من حصص الطعام، قال لك كل الطعام ونهاك عن أكل الطعام الخاص، حتى لا نبقى مع أمر كراهتي وأمر وما شاكل ذلك. فنسأل، هل اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد ينفع في رفع محذور اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ ذكرنا بالأمس أن هناك من يقول بأن هذا المقدار يكفي، وذلك بناء على أن التخيير العقلي الموجود في ضمن صلي أو كل الطعام لا يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات متعددة بعدد الحصص والأفراد. فإذا المناط الأول لاجتماع الأمر والنهي، إذا كلامنا أين؟ كلامنا في الخصوصية الأولى، الاختلاف في الإطلاق والتقييد. المناط الأول لبقاء التنافي ما هو؟ استلزام التخيير العقلي للتخيير الشرعي. فبناء على أن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا سيلزم اجتماع الأمر والنهي، حتى ولو كان متعلق الأمر مطلقا ومتعلق النهي مقيدا. هذا تقدم معنا بالأمس. واضح إن شاء الله؟ واضحة أو غير واضحة؟
يعني هناك في الخصوصية الأولى يعني المحذور هو اجتماع الأمر والنهي وباقي.
نعم، بناء على استلزام التخيير العقلي للتخيير الشرعي، نعم التنافي باقي. هناك للمحقق النائين رحمة الله تعالى عليه بيان لمناط آخر، ما يقوله المحقق النعيمي؟ يقول: لا، أنا لا أقبل أن التخيير العقلي يستبطن تخييرا شرعيا، فإن المولى إذا قال لي صلي وخيرني العقل بين أفراد الصلاة، فإن هذا لا يستبطن وجوبات شرعية مشروطة بعدد أفراد الصلاة في الخارج، هذا غير موجود. ولكن يقول المحقق النائيني: التنافي يبقى بحسب المداليل الالتزامية. يعني بعبارة ثانية، المدلول المطابقي لصلي لا ينافي المدلول المطابقي للا تصلي في الحمام، إذ أن التخيير العقلي الناتج من الإطلاق البدلي لا يستلزم وجوبات شرعية حتى تكون الصلاة في الحمام مصبا للوجوب والأمر ومصبا للنهي في آن واحد. واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول المحقق النعيمي: لا، وإنما التنافي يحصل بالمداليل الالتزامية. كيف؟ يقول المحقق النعيمي: إذا أتينا إلى صلي فإن صلي فيها إطلاق بدلي، ولازم الإطلاق البدلي أنه يجوز للمكلف تطبيق الحكم على أي فرد من الأفراد. هذا لازم الإطلاق البدلي. لازم الإطلاق البدلي جواز تطبيق الحكم على أي فرد من الأفراد، وجواز تطبيق الحكم بالأمر والوجوب على أي فرد من الأفراد يشمل حتى الحصة المحرمة. فنفس جواز التطبيق هو ماذا؟ هو الذي يجعل عندي المشكلة باقية. واضح؟ نفس جواز تطبيق الحصة أو الواجب الوجود على هذه الحصة أو هذه الحصة أو هذه الحصة، يعني المولى يقول لي: يجوز لك أن تطبق الوجوب على الحصة المحرمة. تجويز تطبيق الوجوب على الحصة المحرمة فيه جمع بين الأمر والنهي، وهو محال. واضح كيف؟ وبعبارة ثانية، المولى حينما أمر أمرني بماذا؟ بصرف الوجود، بصرف وجود الصلاة. الأمر بصرف الوجود لازمه أن المولى رخصني في تطبيق الامتثال على أي حصة من الحصص. فكأن المولى قال: ائت بأي صلاة شئت. يعني لما يقول لي صلي، كأنه يقول لي: ائت بأي صلاة شئت. وهذا اللازم ينافي ماذا؟ مبغوضية الصلاة في الحمام، فإنه بحسب هذا اللازم يجوز لي أن أطبق الامتثال على الصلاة في الحمام مع أن الصلاة في الحمام مبغوضة. فإذا النكتة التي يبتني عليها كلام المحقق النائيني ما هي؟ هي أن الإطلاق يرجع إلى ترخيص العبد، ترخيص المولى للعبد في تطبيق الحكم والوجوب على أي فرد من الأفراد. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الذي يتحدث عنه المحقق النائيني. فإذن المناط الثاني لبقاء التنافي ما هو؟ أن الإطلاق البدلي في جانب الأمر لازمه جواز تطبيق العبد للحكم على أي فرد، حتى ولو كان الفرد المنهي عنه. وبهذا يبقى محذور اجتماع الأمر والنهي. تمام؟ مدلول التزامي. أما هنا فغلط نعبر استلزام. شو عبرت الشيء؟ استبطان. فهذا بحسب المدلول المطابقي. المناط الأول للتنافي استبطان وليس استلزام. طيب الآن قبل أن نذكر الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد على مطلب المحقق النائيني، يحسن لنا أن نقارن بين هذين المناطين للتنافي. المناط الأول للتنافي ماذا كان؟ استبطان التخيير العقلي الناتج من الإطلاق للتخيير الشرعي. أما الثاني فكما قلنا هو الترخيص في التطبيق. ما هو وجه الشبه وما هو وجه الاختلاف بين هذين المناطين؟ يقول الثمرة تظهر بين هذين المناطين في ما لو كانت الحصة منهي عنها عبادية ومنهي عنها على نحو الكراهة. نأتي الآن إلى نفس المثال الذي دائما نطرحه. ما هو؟ إلى مثال الصلاة في الحمام. كما تعرفون فقهيا يكره الصلاة في الحمام، صحيح؟
صحيح.
طيب في مثال الصلاة في الحمام هل تجري طريقة المناط الأول أم لا تجري؟ نعم تجري. يعني في مورد الصلاة في الحمام ماذا يكون عندي هنا؟ عندي وجوب الصلاة يستبطن وجوبات شرعية بعدد الأفراد ومنها الصلاة في الحمام، فالصلاة في الحمام متصفة بالوجوب فيستحيل اتصافها بماذا؟ بالكراهة. على المبنى الأول هكذا. أما على المبنى الثاني فالمبنى الثاني لأنه ليس مبنى المحقق النائيني مرده إلى التنافي المباشر، لاحظتم؟ وإنما مرده إلى التنافي بحسب اللازم جواز التطبيق. فنقول المحقق النائيني عنده لا يوجد تناف بين وجوب الصلاة وبين النهي بنحو الكراهة عن حصص من حصص الصلاة. واضح؟ ليه؟ لأن ما لدى المحقق النائيني ما هو؟ عندي صلي لا تستلزم، لا تستبطن، عفوا لا تستبطن وجوبات شرعية، وإنما لازمها جواز التطبيق، يعني الترخيص في التطبيق، هذا هو لازمها. فإذا كان لازمها الترخيص في التطبيق فالترخيص في التطبيق وهو لا ينافي الكراهة. يعني الآن المولى إذا قال لي أنا أرخص لك في تطبيق الصلاة على أي حصة وكانت واحدة من هذه الحصص مكروهة، فلا يوجد تنافي، لأن المولى لم يصب المحبوبية على حصة والمبغوضية على نفس الحصة. لا، المولى قال لي أنا أرخصك في التطبيق مع أن هذه مكروهة. وبعبارة ثانية، هل يوجد منافاة بين الأمر بالصلاة وبين النهي الكراهتي عن الصلاة في الحمام؟ لا، لا يوجد، لأن المنافاة إما أن تكون بحسب متعلق الأمر وإما بحسب إطلاق الأمر. أما بحسب المتعلق، أحد المتعلقين مرتبط بالجامع، الأمر مرتبط بالجامع، والمتعلق الآخر للنهي الكراهة مرتبط بماذا؟ بفرد خاص، هذا أولا. وأما بلحاظ إطلاق الأمر مع النهي فأيضا لا يوجد منافاة. ليه؟ لأن إطلاق الأمر لا يقتضي أكثر من الترخيص في التطبيق، في تطبيق الجامع على ماذا؟ على الفرد المكروه. والكراهة تجتمع في ترخيص، في الترخيص في تطبيق الفعل على الشيء المكروه. واضح؟ غاية ما في الباب أن هذه الحصة تكون أقل ثوابا، لا أكثر ولا أقل.
قواعد الجمع
العرفي، قواعد الجمع العرفي مباشرة أنه يجمع أنه هذه الحصة وقت القواعد المقيدة،
يكون الجمع
المطلق
على المقيد، النهي على
الأول. في جمع عرفي؟
في الأول يكون هذا في إطلاق ونهي عن حصة خاصة حتى إذا كانت.
لا، يسري عم نقول في وجوبات شرعية، إذا في وجوبات شرعية فهذه الحصة هي متعلق للمحبوبية والمبغوضية، يستحيل بناء على المعنى الأول. أما على المعنى الثاني هو المحقن إليه كيف طلع منها إنه الأمر لا يسري إلى الفرد.
حتى من الاستقطاب أقول أن هذا الاستقطاب المطلق الذي يتضمن وجوبات متعددة وهذه الحصة منهية عنها، فهذا الاستقطاب يبقى منه غير شر لهذه الحصة.
لا، هذا أنت شو عم تعمل بمتصير؟ ست عم تقول أنه هذا الكلام اللي حكيه تذكره شيخ المظفر بهذا المطلب اجتماع الأمر والنهي، اللي هو كلام المحقق النائيني في موضع من المواضع، أنه عندما ينهى المولى فإنني أستكشف أن الأمر منصرف عن الحصة المنيعة. نحن لا عم نعالج المسألة هني اللي عم عالجوها بحسب مناط الأول والثاني بغير هذه الطريقة. عم يقولوا التخيير الشرعي صلي، التخيير العقلي صلي، مستلزم لوجوبات مشروطة. يعني هذه شو؟ يعني هي بعبارة تانية هل كتبته؟ صلي، صلي في الحمام واجبة وصلي في الحمام مكروهة. هل يمكن أن هل يعقل أن يكون فعل واحد متصف بالفعل بالوجوب والكراهة؟ هذا هو. أما على مبدأ المحقق النائيني، لا، على مبدأ المحقق النائيني أنا ما عندي فعل واحد وهو الصلاة في الحمام متصف هم بالكراهة هم بالوجوب. الصلاة في الحمام غير متصفة بالوجوب، المتصف بالوجوب هو طبيعي الصلاة الجامع بين الصلوات، والصلاة في الحمام متصفة بالكراهة فقط. نعم، وجه المنافاة أن وجوب الصلاة لما كان على نحو الإطلاق البدلي فهذا يعني أنه يجوز لك الاكتفاء بأي واحدة، أنت الصلاة المكروهة يكتفى بها أو لا يكتفى؟ يكتفى، هذا الذي نذكره. فإذا الثمرة بين المناط الأول والمناط الثاني هي هذه، عليكم السلام ورحمة الله، أنه بناء على المناط الأول عندنا مشكلة وتأتي عويصة الكراهة في العبادات، أما بناء على المناط الثاني فلا تأتي عويصة الكراهة في العبادات، هي عويصة إنصافا الكراهة في العبادات. واضح إن شاء الله المناطان ما هما وما الثمر بينهما. الآن يصل بنا الكلام إلى أين؟ إلى أن المناط الثاني لبقاء التنافي حتى مع الاختلاف في الإطلاق والتقييد وهو جواز التطبيق، هل هذا المناط الثاني تام أو غير تام. السيد الشهيد يقول: طريقة المحقق النائين في إثبات بقاء التنافي بين الأمر والنهي وإن اختلفا في الإطلاق والتقييد غير صحيحة. ليش؟ لاحظ، يقول السيد الشهيد: مبنى المحقق النائي يقول كل ما كلام المحقق النائيني في الكلام في المناط الثاني ماذا كان؟ كان يقول أنه الإطلاق البدلي في جانب الأمر ماذا يصنع؟ يستلزم جواز التطبيق أو الترخيص في التطبيق. يقول هذا الترخيص في التطبيق أو قل عنه جواز التطبيق، هذا ليس مدلولا مطابقيا للإطلاق وليس مدلولا التزاميا للإطلاق. فإذا لم يكن ليس مدلولا، إذا لم يكن مدلولا مطابقيا للإطلاق ولم يكن مدلولا التزاميا للإطلاق، فأين من أنت أتيت به؟ فإذا محذور المحقق النائين في المقام من أين أتى به؟ من فكرة الترخيص في التطبيق. فإذا أنا دققت ولم أجد ترخيصا في التطبيق فتكون فكرة المحقق النائين قد انهارت. واضح؟ هذا بيان الإجمالي لإشكال السيد شهيد. الآن البيان التفصيلي، يقول: يا مولانا ومقتدانا، أنا عندما يأتي المولى ويقول لي صل، غاية ما يمكن أن أقوله في صلي أنه مطلقة بالإطلاق البدلي. شايف؟ طيب شو يعني مطلقة بالإطلاق البدلي؟ هل هذا يعني أن الإطلاق البدلي يساوي الترخيص في التطبيق؟ لا. فإذا كان الإطلاق البدلي لا يرادف ولا يساوق الترخيص في التطبيق فأستكشف أنه ليس مدلولا مطابقيا للإطلاق البدلي. اتفضل.
استكشف شو بسرعة جود؟ استكشف أو شيء
هنا حنيجي له بالشق الثاني هسه، هذا اللي بتحكوا عنه. فإذا الإطلاق ليس إلا عدم لحاظ القيد في الطبيعة، يعني أنا المأمور به هو طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة التي لم ألحظ فيها القيد، لا لاحظت فيها ترخيص في التطبيق ولا لاحظت فيها غير الترخيص في التطبيق. فالإطلاق البدلي لا يساوي ولا يرادف الترخيص في التطبيق، هذا واضح. هذا المقدار الكلام في الشق الثاني. وأما أن الإطلاق البدلي لا يلازم الترخيص في التطبيق فيقول السيد الشهيد: لاحظوا معي، عندما يقول لي المولى صلي، فهل هذا لازمه أنه نسأل ما هو لازم صلي؟ في عندي احتمالين. الاحتمال الأول أن لازم صلي ما هو؟ يجوز تطبيق الصلاة، أو يعبر عنه المحقق النائيني. هل هذا معناه ائت بأي صلاة شئت؟ هل هذا معناه هكذا؟ عندما يقول لي المولى صلي، هل لازم ذلك أنه ائت بأي صلاة شئت؟ أم لا؟ لازم ذلك أنه لا مانع من الاكتفاء في الامتثال بأي فرد. يعني صلي هل تشكل بعبارة ثانية مقتضي للإتيان بهذه الصلاة أو هذه الصلاة أو هذه الصلاة أم لا؟ هي تقول لي أنا من جهتي ما عندي خصوصية لفرد خاص، من جهة صلي كصلي لا من جهة أمور أخرى، من جهة هذا الأمر صلي، يقول أنا من جهتي ما عندي خصوصية لهذا الفرد أو ذاك الفرد، اكتفي بأي فرد، ائتي بأي فرد فهو كاف. ما هو اللازم؟ يقول السيد الشهيد اللازم لصلي وللإطلاق البدلي في صلي هو هذا الثاني لا الأول. اللازم للإطلاق البدلي هو ماذا؟ هو عدم المانع من تطبيق الطبيعة على أي حصة من الحصص، وليس ذلك هو عبارة عن الترخيص المباشر. فهناك فرق بين أن أقول لك شيخ غسان مثلا أنت بتقلي ائتني بماء، فرق بين أن أفهم كلامك بأنه يجوز لك الإتيان بالماء الأول، يجوز لك الإتيان بالماء الثاني، شك، وبين أن أفهم كلامك ائتني بماء يعني أنت ما عندك خصوصية لماء معين، ماء فاتا أو ماء دماوند أو ماء أنواع الماء الموجود زمزم. لاحظتوا؟ يقول هذه بدها شوية دقة عرفية. اللازم للإطلاق البدلي هو ماذا؟ عدم المانع. وليس اللازم للإطلاق البدلي هو ماذا؟ هو الترخيص الفعلي. لاحظتم؟ لو كان اللازم للإطلاق البدلي هو الترخيص بالفعل، نعم لكان كلام المحقق النعيمي صحيح. أنا عندما أقول لك أرخصك يجوز لك الاكتفاء بأي فردين، فهذا ينافي أن يكون بعض الأفراد مفروضا. أما إذا قلت لك أنا ما عندي مانع، ما قلت لك يجوز، أنا قلت لك ما عندي مانع، أي فرد يحقق الطبيعة ما عندي مانع فيه. واضح؟ مدلول التزامي هذا. المدلول المطابق للإطلاق البدلي عدم لحاظ القيد. الطبيعة صرف الوجود. إطلاق البدلي مدلوله بالدقة صرف الوجود. البدلي مدلوله بالدقة صرف الوجود. شك؟ الطبيعة بنحو صرف الوجود.
لا مانع من الاتيان، لكن يكون المقيد يعني عندما ينهاك عن الصلاة في الحمام ويقيدك أن لا تصلي هناك، يعني لا مانع من الصلاة، ولكن في مورد آخر يقول لك مثلا تجنب عن الصلاة في الحمام ويكون مقيدا.
لا لاحظوا معي كيف الآن إذا قال لي المولى، إذا كان كلام المولى صلي مطلق الإطلاق البدلي معناه ائت بأي صلاة شئت، هذا ماذا يلزم منه؟
تجويز.
هذا يلزم منه تجويز الإتيان بالصلاة في الحمام وكونها واجبة، صح؟ هذا اللي يقوله المحقق النائيني. فإذا كان منهي عنها هذا بيكون شو مستحيل. أما بناء على الثاني، أنا إذا قلت لك لا مانع، أنا ما أقول لك يجوز الإتيان، لا 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 لا، أنا أقول لك إذا أتيت بأي فرد هو مصداق للطبيعة فإنه مما يكتفى به. بس أقول لك يكتفى به، أنا لا أقول لك أن هذا الفرد ماذا صار مصبا للوجوب لا ما صار الوجوب إليه. فيقول سيد الشهيد المحقق النائيني: أنت لأنك تصورت أن المدلول الالتزامي ولازم الإطلاق البدلي هو الأول، أنتج عندك هذه النتيجة، مع أننا مع بالدقة لم نرى أن اللازم للإطلاق البدلي هو الأول، وإنما هو شيء آخر لا يلزم منه هذا. وهناك بيان ثاني نبينه الآن. إيش أقبل؟
محقق يعني ممكن أقول إنه أنا أقول بالتالي قطعا البدل الالتزامي الثاني، بس ما في دليل بأن البدل الالتزامي يعني مش متعين يكون
كان البدل الالتزامي واحد، قد يكون بعرض هذا البدل الالتزامي. ولا لا سيدي، أنا أقول هذا مش
بدل الالتزامي. يعني هو بس عم يناقش الاستظهار، عارف إنه هذا بدل الالتزامي.
لا لا صاحبي، معنى إنه بقول له الثاني مش مدلول الالتزامي له. بعبارة ثانية يا أخوان، ما نذكر مقدمة لنذكر بيان آخر للمطلب ذكره السيد الهاشمي في حاشيته وذكره في البحوث. شو هو؟ أنا الترخيص يمكن أن أفهمه على نحوين: الترخيص التكليفي والترخيص الوضعي، صح؟ الترخيص التكليفي ما هو معناه؟ يجوز إباحة يعني. الترخيص الوضعي ما هو معناه؟ صحة، صح؟ هنا في المقام ما يذكره المحقق النائيني هو أن لازم الإطلاق البدلي يساوي الترخيص التكليفي، مع أن لازم الإطلاق البدلي ليس الترخيص التكليفي وإنما هو الترخيص الوضعي. وبعبارة ثالثة، لاحظوا معي الآن، الإطلاق البدلي يلزم منه ترخيص شرعي، ترخيص يعني مولوي. إذا كان يلزم منه ترخيص مولوي، هذا شو معناته؟ أنه يلزم من الإطلاق البدلي حكم شرعي جديد، وهذا بروحه مرد لوان للفكرة، بروحه للفكرة الأولى المناط الأول. أنا الأمر ليس كذلك، حتى المحقق النائيني لا يرضى. اللازم للإطلاق البدلي، أي إطلاق بدلي، صلي، صم، كل، اغتسل، لازم له ما هو؟ الاكتفاء، الترخيص الوضعي، يعني تطبيق الطبيعة على كل فرد مسموح به، مش مسموح به معنى تكليفا، يعني تطبيق الطبيعة على كل فرد يكتفى به. حينئذ حتى لو كان هذا الفرد منهي عنه بالنهي التكليفي لا ينافي، لاحظتم؟ لأن الصحة الوضعية والترخيص الوضعي لا ينافي ماذا؟ الحرمة التكليفية أو المبغوضية التكليفية، لأن الحكم الوضعي ما بقلبه محبوبية. واضح؟ حكم الوضعي له مبادئ من ملاك وإرادة ومحبوبية، ليس له ملاك بهذا النحو. فالحكم الوضعي ما في ملاك، ما في مبادئ. الحكم التكليفي له مبادئ. فهذه الصلاة في الحمام نقول لك أيها المحقق النائيني، ما هو هذا؟ اجتمع فيها حكم وضعي وهو ماذا؟ الاكتفاء بتطبيقها، مع حكم تكليفي وهو ماذا؟ النهي. فتكون فقط صحيحة غاية ما في الباب، أنه أقل ثوابا من غيرها، لأن غيرها ما فيه نهيون. لاحظتم؟ واضح إن شاء الله المطلب. فإذا جوهر الإشكال على كلام المحقق النائيني وين؟ اللي بده يتأمل الآن ويريد أن يشكل فيما بعد، أنه أين؟ هنا. الآن نحن بنظر العرف، ما هو المدلول الالتزامي للإطلاق البدلي الموجود في صلي؟ هل المدلول الالتزامي للإطلاق البدلي الموجود في صلي هو ترخيص تكليفي حتى يأتي كلام المحقق النائيني، أم أن المدلول الالتزامي لا، ليس ترخيصا تكليفيا، وإنما هو فقط وفقط ترخيص وضعي؟ واضح إن شاء الله؟ نعم هكذا قد يقال، صح. هكذا قد يقال. بس يعني أعملكم بعدهم تأملوا. واضح المطلب إن شاء الله؟ نطبق العبارة شوية. إيه المطلب؟ الله بعينكم عليه. مش هنسوي ما لي عليه. اليوم آخر صفحة من كتاب الحج مع الإخوان بجامعة الإمام الهادي. فمسأ بآخر كتاب الحج إذا تتذكروا متعب. قلت له الشهيد التالي اللي حقنا بالمطالب لآخر خطر. أنا ما لي قصة ما لي عليه. غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله، حطوا حد منا يا أخوان، هذه البيان الثاني لامتناع اجتماع الأمر والنهي في مورد الاختلاف في الإطلاق والتقييد، أو عبروا عنا المناط الثاني للامتناع. إذا بدك تختصر المناط الأول للامتناع ماذا كان؟ كان شو؟ استلزام التخيير العقلي للتخيير الشرعي. هذا اللي نستفيد منهم بعدين، نحن عم نكررهم مش جزافا. المناط الثاني لامتناع الاجتماع في مورد اختلاف المتعلق في الإطلاق والتقييد. لا، بهذا الموبق دار قال بالامتناع، وبالمآل والنتيجة إذا تتذكروا ما قال بالامتناع، ويقول بالجواز، بس مش بهذا البيان، ببيان آخر سيأتي معنا غدا إن شاء الله. بهذا البيان على طبق الخصوصية الأولى قال بالامتناع. لا غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر والنهي، بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه. حطوا فوق مؤداه لازمه، يعني هذه المؤدى بمعنى اللازم. لازمه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا الترخيص متعدل بعدد الحصص، يعني في ترخيصات وعليه. فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المنهي عنها ينافي هذا النهي. أنت كيف يرخص لك تطبيق جامع الوجوب عليها مع أنها منهي عنها؟ لأن الحصة معروضة لهما، هذه الحصة صارت منهي عنها وأنت مرخص في تطبيق الوجوب عليها. معروضة، معروضة لهما معا، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، فالتنافي لا يقع بالذات. يعني أنت لا يوجد عندي أمر ونهي تعلقا بشيء حتى يتنافيا، هذا القصد منه بالذات، يعني بالمدلول المطابق. لا يقع بالذات يعني بالمدلول المطابق بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها اللي هو مدلول التزامي لإطلاق الأمر. ولذلك بتشوف بعض الكتب بيقولوا التنافي وقع بينهما تناف بالعرض مش بالذات. نعم. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا، ميرزا يعني المحقق النائيني، هذه الآن يريد أن يقارن بين هذا المناط والمناط الأول مثل ما شرحنا، وإثباتها بين إثباتها وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا. شو الاستبطان؟ يعني التخيير العقلي مستبطن لتخيير شرعي. أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة. يعني من بركات مطلب المحقق النائيني نحل شو مشكلة وعويصة الكراهة في العبادات. ليه؟ لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، لأنه المكروه أصلا يجوز تركه، هو مرخص فيه المكروه. نعم. وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، الصلاة في المطاعن وأرض الطعن كما ورد، الملاعن عفوا، مراد اللعن. طبعا شرحنا ليش لا ينافي، لعدم المنافاة بين الأمر بالصلاة وجوبا والنهي عن الصلاة في الحمام كراهة، لا بلحاظ المتعلق ولا بلحاظ الإطلاق. أما بلحاظ المتعلق فلأن أحدهما متعلقه الجامع اللي هو الأمر، والثاني متعلقه الفرد اللي هو النهي. وأما بلحاظ الإطلاق فلأن الإطلاق لا يقتضي أكثر من الترخيص في التطبيق، والترخيص في التطبيق ما فيه مشكلة مع ماذا؟ مع الكراهة. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. ليه؟ لأن هذه الحصة مكروهة وواجبة، هل يمكن أن يكون الشيء مكروه وواجب في نفس الوقت؟ ما يصير، سواء كان تحريميا أو كراهتيا ما يصير حكم واحد، هم يكون مكروه هم واجب. ولكن التحقيق، هذه ولكن التحقيق رد على شو؟ على قوله غير أن مدرسة المحقق النائم، يعني جواب عن بيان المحقق النائم. ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه، يعني ليس مدلول مطابق للإطلاق البدلي الترخيص في التطبيق، ولا المدلول الالتزامي للإطلاق البدلي الترخيص في التطبيق. أما أنه ليس ترخيصا فلأن حقيقة المدلول المطابق للشيء هو حقيقته، فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها، يعني طبيعة موضوع لحكم لم يلحظ فيها القيد فقط، هذا شو خص الترخيص في التطبيق. وأما أنه لا يستلزم الترخيص فلأن تكليفي طبعا، وأما أنه لا يستلزم الترخيص التكليفي مثل ما حنبين بالآخر إن شاء الله، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر، يعني أنا إذا قلت لك مثلا كل ولم أحدد المتعلق، هذا ماذا يعني؟ يعني أنا من جهة الأمر لا يوجد مانع في تطبيق الأكل على أي صنف، إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلق الأمر على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر شيء آخر. لاحظوا معي، تارة يكون عدم المانع بمعنى أن الأمر إذا قرأته، إذا قال لي صلي، فمعنى صلي أنه لا مانع، معنى صلي يعني لازم صلي، أنه لا مانع من تطبيق الصلاة على هذه وهذه أو هذه أو هذه. وأخرى لا، أقول صلي لازمها أن المولى رخصني، تصدى ورخصني في تطبيق الصلاة على أي حصة، فرق بينهما تحصن. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول، الذي ينافي المولى أن يتصدى المولى للترخيص، الذي ينافي النهي أن يتصدى المولى للترخيص تكليفا، هذا ماذا؟ ينافي أن يكون تكون الحصة منهي عنها تكليف، من مأمور بها تكليفا. فإذا أن تكون الحصة منهي عنها تكليفا ينافيه أن يتصدى المولى للترخيص، أما أن يكون الترخيص لازما لنفس الأمر فهذا ما فيه منافاة. وبعبارة أخرى، هذه عدم المانع من قبل جاعل الأمر، هذه شو بحطه فوق منها؟ الترخيص التكليفي. عدم المانع من قبل الأمر الترخيص الوضعي. واضح؟ وعلى أي حال إذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا سلمنا معك أيها المحققين الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف في الإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى. ما هي؟ الاختلاف في العنوان، وأنه تعدد العنوان هل يجدي في رفع المحذور أم لا. غدا إن شاء الله نتكلم حول البيانين، قد نستطيع إتمام البيانين وقد لا نستطيع إتمامهما بشراشهما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.